نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. إذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي صلاة لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. اطلب منه أن يكلمك برسالة شخصية من خلال كلماته المدونة في الكتاب المقدس ومن خلال الروح القدس الساكن فيك. الخطوة الثانية: اقرأ في الكتاب المقدس. اقرأ 2 آيات من الكتاب المقدس كل يوم أو أصحاحا كاملا أو عدة أصحاحات. وإن لم تكن تتقن القراءة فاطلب من أحد أصدقائك أن يقرأ لك. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. وقد يتألف الحق المفضل من آية واحدة أو 2 آيات أو من أمر معين لمس قلبك في المقطع الذي قرأته. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. ولكي تفعل ذلك فكر في معاني الكلمات المهمة واطلب من الله أن يكشف لك عن ما يريد أن يقوله لك. واربط الحق المفضل لديك بحياتك الشخصية وبالعالم الذي تعيش فيه، ودون أهم الأفكار في دفتر خاص لكي ترجع إليها وقت الحاجة. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. صلي لأجلك أنت ولأجل أحد أفراد عائلتك ولأجل أحد الأشخاص القريبين منك ولأجل أحد الأشخاص البعيدين عنك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. وفيما يلي بعض المشاركات من الأصحاح 8 من إنجيل يوحنا. قد يقول أحد المؤمنين: أود أن أشارك من إنجيل يوحنا الأصحاح 8 من الآية الأولى وحتى 11 عن المرأة الزانية. فقد كان الكتبة والفريسيون يكرهون يسوع ويخططون لقتله. لذلك فقد أحضروا إليه امرأة أمسكت وهي تزني وأرادوا أن يستخدموا تلك الحادثة للإيقاع بيسوع. فقد كانت شريعة العهد القديم تنص على قتل الزاني. لذلك لو أن يسوع قال لا ترجموها لكان بذلك قد خالف شريعة موسى. من جهة أخرى، لو أنه قال ارجموها لكان بذلك قاتلا في نظر القانون الروماني الذي كان يمنع اليهود من تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أي شخص. لكن مكيدة الكتبة والفريسيين فشلت، لأن يسوع لم يقل لهم أن يقتلوها أو أن لا يقتلوها. فبعد فترة صمت قال يسوع: من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. وقد كانت خطيئتهم أنهم كانوا يخططون لقتله، وقد كانت تلك خطيئة أكبر من الخطيئة التي اقترفتها تلك المرأة. وبهذا فكأن المسيح قال لهم إنهم ليسوا مؤهلين لتنفيذ شريعة موسى، لهذا فقد انسحبوا الواحدة تلو الآخر، لا لأنهم بكتوا على خطاياهم فحسب، بل وأيضا لأنهم لم يتمكنوا من الصمود أمام حجة يسوع. في هذه الحادثة لم يدن يسوع المرأة الزانية، لأنه جاء إلى العالم لا ليدين الخطاة بل ليخلصهم. فرحمة الله تتسع لجميع الناس مهما كانت الخطايا التي اقترفوها. لكن يجب على الشخص الذي يتوب توبة حقيقية أن يتوقف عن فعل الخطية. وقد بيّن يسوع ذلك بقوله لتلك المرأة: اذهبي ولا تخطئي أيضا. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من إنجيل يوحنا الأصحاح الثامن من الآية 31 وحتى 36 عن المعنى الحقيقي للحرية. فالكثيرون يعتقدون أن الحرية تعني أن يفكروا كما يشاءون، وأن يقولوا ما يشاءون، وأن يفعلوا ما يشاءون. وهناك من يفهمون الحرية بأنها التحرر من سلطة الأبوين أو حتى من سلطة الله، لكن يسوع يعلم هنا أنه لا وجود لمثل هذه الحرية. ففي الآية 34 يقول يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. فقد كان اليهود يفكرون في الأمور بمعناها المادي المحسوس فقط، وكانوا يعتقدون أنهم أولاد إبراهيم. لكن يسوع كان يفكر في الأمور بمعناها الروحي، وبهذا المفهوم فإن جميع الناس عبيد للخطية، ولا يمكنهم أن يخلصوا أنفسهم بأنفسهم من هذه العبودية. وبهذا فقد ألغى يسوع أي فرق بين اليهود وغير اليهود فيما يتعلق بموقفهم أمام الله وأمام الشريعة بقوله: إن كل من يعمل الخطية هو عبد لها. وبهذا المعنى لا يوجد إنسان حر في هذا العالم. من جهة أخرى، فقد قال يسوع إن طريق الخلاص واحد لليهود وغير اليهود، فيسوع هو الوحيد القادر على تحرير الإنسان من الخطية. فمن خلال موت يسوع على الصليب أصبح بإمكان الناس أن يتحرروا من عبودية الخطية، ومن خلال الالتزام بتعاليم يسوع يمكن للناس جميعا أن يعرفوا الحق الذي يؤدي إلى اختبار الحرية الحقيقية. كذلك يحذر يسوع هنا من أن العبد لا يتمتع بمكانة الابن في العائلة، وأبناء إبراهيم الحقيقيون سيبقون في العائلة، أما العبيد فلا يبقون في البيت. هذا يعني أن كل شخص يهودي أو غير يهودي يصر على العيش في الخطية سيطرح خارجا، أما الذين تحرروا بواسطة إيمانهم بيسوع المسيح فسوف يبقون في عائلة الله. عندما يقول يسوع: إن حرركم الابن، فإنه يعني بذلك إن قبلتم الحرية التي وفرها الابن لكم. هذا يرينا أن الإنسان مسؤول عن خياراته وقراراته، ولا يمكن لأي إنسان أن يختبر الحرية الحقيقية ما لم يثبت في يسوع وفي تعاليمه، وما لم يسلك في إطار الحدود التي رسمها الله له. نأتي الآن إلى المشاركة التالية من الأصحاح التاسع من إنجيل يوحنا. أود أن أشارك من الأصحاح التاسع من إنجيل يوحنا عن التألم من أجل الحق. فقد شفى يسوع رجلا أعمى في يوم السبت، وكان الفريسيون يقولون للناس إن يسوع مخادع، وإن من يعترف بأنه المسيح سيطرد من المجمع اليهودي. لكننا نقرأ هنا أن جيران الرجل الذي كان أعمى جاءوا به إلى الفريسيين لكي ينظروا المعجزة التي صنعها يسوع، ولكي يبين لهم أن يسوع لم يكن مخادعا. ومع أن الحجة كانت قوية جدا، إلا أن الفريسيين استمروا في اتباع الطرق الملتوية لتشويه صورة يسوع أمام الناس. قالوا عنه: هذا الإنسان ليس من الله لأنه لا يحفظ السبت. لكن محاولاتهم فشلت أمام شفاء الأعمى وشهادته، فقد قال لهم: نعلم أن الله لا يسمع للخطاة، ولكن إن كان أحد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع. منذ الدهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى. لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا. وحين رأى الفريسيون أن حجة الرجل الذي شفي من العمى أقوى من حجتهم، لم يبق لديهم سلاح آخر يستخدمونه سوى أن يتسببوا بإيذاء ذلك الرجل. لذلك فقد وبخوه بكلام قاس وطردوه خارج المجمع، وبذلك فقد أصبح منبوذا دينيا واجتماعيا. قد يواجه المؤمنون بيسوع المسيح في كل مكان ما واجهه ذلك الرجل من توبيخ واضطهاد وطرد، وينبغي لنا أن نفعل ما فعله ذلك الرجل. فلا يمكننا أن نتفوه بكلام خاطئ عن يسوع لكي نتجنب الألم والمعاناة. فمن الأفضل لنا أن نتألم الآن مع يسوع على أن نتألم لاحقا في الجحيم. نأتي الآن إلى مشاركتين من الأصحاح العاشر من إنجيل يوحنا. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من الأصحاح العاشر من إنجيل يوحنا عن قصة الراعي الصالح. فقد كان كل يهودي في زمن يسوع يعرف عن حياة الراعي، ففي كل قرية كان هناك حظيرة كبيرة للخراف تبيت فيها العديد من قطعان الخراف في الليل، وكان هناك حارس يحرسها من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، وفي الصباح كان الرعاة يأتون لاصطحاب الخراف إلى العشب والماء. كان الحارس يعرف الرعاة ويفتح لهم بوابة الحظيرة، وكان كل قطيع يعرف صوت راعيه ولا يتبع صوت أي راع آخر. كذلك كان كل راع يعرف قطيعه ويطلق على كل خروف اسما خاصا به أحيانا. وكان الراعي يحب الخرافة ويدافع عنها من الذئاب، بل وحتى من الدببة والأسود. هذه القصة هي قصة رمزية، لهذا لا يجدر بنا أن نفسر كل شيء في القصة كما لو كان يعني شيئا محددا. فقد فسر يسوع معاني بعض الرموز ولم يفسر بعضها الآخر، لهذا لا حاجة لنا للبحث عن معاني الرموز التي لم يفسرها يسوع لأنها ليست مهمة هنا. الفكرة الرئيسة هنا هي يسوع لأنه هو الراعي، والمباينة هنا هي بين يسوع بصفته الراعي الصالح وبين القادة الدينيين في زمانه والذين كانوا رعاة أشرارا. ولأنه هو الراعي الصالح فهو يعرف خرافه بأسمائها، وهي تعرفه أيضا وتتبعه. وقد برهن يسوع أنه راع صالح لأنه ضحى بنفسه من أجل خرافه. أما الفريسيون فكانوا أشبه باللصوص أو الرعاة المأجورين الذين يتركون القطيع ويهربون عند رؤية أي خطر قادم. هذه القصة تعلمني أهمية الدخول من الباب إلى جماعة المؤمنين، فيسوع المسيح هو الباب، ومن المهم أن نعرف يسوع معرفة شخصية وعميقة وأن نتبعه ونطيعه، فعندما نتبعه عن قرب فسوف نتمتع بحمايته. ورغم وجود العديد من حظائر الخراف، إلا أنه يوجد قطيع واحد من المؤمنين في العالم كله. هذا القطيع هو كنيسة المسيح. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من إنجيل يوحنا الأصحاح العاشر من الآية 27 وحتى 28 عن يقين الخلاص. فقد قال يسوع: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. في هاتين الآيتين قطع يسوع لنا ثلاثة وعود، فالمؤمنون الحقيقيون سيحصلون على الحياة الأبدية، ولن يرتدوا ارتدادا يؤدي إلى هلاكهم الأبدي، ولن يتمكن أحد من خطفهم من يد الرب. لكن من هم المؤمنون الحقيقيون؟ يقول يسوع هنا إنه يعرف المؤمنين الحقيقيين واحدا واحدا، ولأنهم يعرفونه ويميزون صوته فهم لا يتبعون أي ديانة أو فلسفة عالمية، بل يتبعونه هو. لهذا فقد حفظت هاتين الآيتين عن ظهر قلب، لأنهما تذكراني بوعود الرب يسوع وبمسؤوليتي أنا أيضا. وفي ضوء هذه الآيات لا يجدر بأي مؤمن مسيحي أن يشك في وعود الرب يسوع المسيح، كما أنه لا يمكن لأي شخص أن يدعو نفسه مؤمنا مسيحيا ما لم يقم بمسؤوليته أولا. نأتي الآن إلى مشاركتين من الأصحاح 11 من إنجيل يوحنا. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من إنجيل يوحنا الأصحاح 11 والآيتين 9 و10، وذلك عن الوقت الذي يعطينا الله إياه للقيام بالأعمال التي يوكلها إلينا. حاول التلاميذ أن يمنعوا يسوع من العودة إلى يهوذا، لأن اليهود هناك كانوا يخططون لقتله، لكن يسوع أجابهم قائلاً: أليست ساعات النهار 12؟ إن كان أحد يمشي في النهار لا يعثر لأنه ينظر نور هذا العالم، ولكن إن كان أحد يمشي في الليل يعثر لأن النور ليس فيه. وقد عنى يسوع بكلامه ذاك أن الله الآب قد أعطاه وقتا معينا لإكمال عمله على الأرض، ولا يمكن إطالة ذلك الوقت بحسب رغبة التلاميذ، كما أنه لا يمكن لأي مؤامرة شريرة أن تقصر ذلك الوقت. كذلك فإن الله الآب أعطاني أنا أيضا وقتا محددا للعيش على الأرض وللقيام بالمهام التي أوكلها لي. لهذا طالما أنني أسلك في نور خطة الله فلا مبرر للخوف من أي ظروف أو شخص، لأن الله الذي أعطاني هذه المهمة هو الذي سيعينني على إتمامها. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من إنجيل يوحنا الأصحاح 11 والآيتين 25 و26 عن موت المؤمنين وقيامتهم. فقد قال يسوع: لعازر حبيبنا قد نام. وكثيرا ما يشبه الموت بالنوم في الكتاب المقدس. نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 27 والآية 52، يقول: والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين. وهذه المقارنة تشير إلى أنه سيكون هناك نهوض مجيد في الجهة الأخرى، وهذا النهوض من الرقاد يدعى في الكتاب المقدس بالقيامة. يتحدث الكتاب المقدس بكلمات وعبارات مطمئنة جدا عن موت المؤمنين، فنحن نقرأ في المزمور 116 والآية 15، يقول: عزيز في عيني الرب موت أتقيائه. كما نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 16 والآية 22، يقول: فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 23 والآية 43، إن يسوع قال لللص التائب على الصليب: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. ونقرأ في رسالة فيلبي الأصحاح 1 والآية 23 على لسان الرسول بولس، يقول: ليشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. ومع أن الموت يشبه بالنوم، إلا أن الكتاب المقدس لا يعلم أن الشخص الميت يكون في حالة فقدان وعي كامل، ولا يعلم عن رقاد النفس بل فقط عن رقاد الجسد، فنفس الإنسان الميت تكون غائبة عن هذا العالم. لهذا فهو لا يستطيع أن يرى أو يسمع الأشخاص الذين يعيشون على الأرض، فحالما يموت الإنسان فإنه يتوقف عن المشاركة في أي شيء يحدث على هذه الأرض. نقرأ في قصة الغني ولعازر في إنجيل لوقا الأصحاح 16 والآيات من 23 وحتى 31، أن الأموات ليسوا نياما، بل هم يدركون حالتهم الأبدية سواء كانوا يتنعمون في السماء أو يتعذبون في الجحيم. لكن رغم أن الغني كان يفكر في إخوته الخمسة الذين كانوا ما زالوا على قيد الحياة على الأرض، إلا أنه لم يكن يعرف ما الذي يفعلونه هناك، ولم يكن قادرا على التواصل معهم. هذا يعني أن أرواح الأموات لا تحوم حول بيوتها أو قبورها، لأنها لا تعي أي شيء مما يحدث على هذه الأرض، كما أنها لا تستطيع أن تتواصل أو تتخاطب مع الأحياء، ولا أن تعمل أو تخطط أو تترك تأثيرا على الناس الأحياء. لكن أرواح المؤمنين الراقدين في الرب تدرك ما يحدث في العالم الذي ذهبت إليه، فهي تدرك حضور الله والمؤمنين الآخرين في السماء، وهي تعيش في محضر الله وتتخاطب مع الله وتعبده وتسبحه. وقد قال يسوع: أنا هو القيامة والحياة. وبهذا نعلم أن القيامة والحياة متأصلتان في المسيح، ولأن المسيح قام وعاش إلى الأبد أصبح بإمكاننا نحن أيضا أن نقوم وأن نعيش إلى الأبد. بعد ذلك قال يسوع: من آمن بي ولو مات فسيحيا. هذا يعني أنه مع أن المؤمن قد يموت جسديا إلا أنه سيقوم ويحيا مع المسيح إلى أبد الآبدين. وأخيرا قال يسوع: وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. هذا يعني أن كل من يؤمن بيسوع المسيح ويثبت فيه لن يذوق الموت الأبدي، أي أنه لن ينفصل عن محضر الله ولن يختبر الهلاك الأبدية. هللويا. في الختام نرجو منك عزيزي المستمع أن تقرأ الآيات من 38 في الأصحاح 11 وحتى 31 من الأصحاح 14 من إنجيل يوحنا، حيث إننا سنستمع في الحلقة القادمة إلى بعض المشاركات من هذه الآيات. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
حملت أحمالي. مدى الخيال. يا ما دعتني برفق يا متعب انت عام إليك يا مصلوب سلمت أجلي فأنت يا
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.